أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله عز وجل نتدارس تفسير بعض الآيات من القرآن الكريم، ومن تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى المسمى تفسير القرآن الكريم، ونحن في سورة آل عمران. ولعلكم تذكرون أننا تدارسنا معنى قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآية الأخرى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. عرفنا من الآية الأولى أيها الإخوة أن الآية الأولى آية الاختبار. كل واحد منا يسأل نفسه: هل أنت تحب الله؟ يقول: نعم. ربك يقول: قل إن كنتم تحبون الله ماذا تعملون؟ ما هو الدليل؟ اتباع الرسول. إن كنت تحب الله اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في أربع أمور: في العقيدة، وفي القول، وفي الفعل، والترك. ثلاثة أمور إذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل أنك تحب الله عز وجل، وأيضا ربنا يحبك ويغفر لك ذنوبك. هذه الآية اسمها آية الاختبار، آية الامتحان. الآية الأخرى أيضا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته وأمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن الطاعة عبارة عن الانقياد والموافقة. الطاعة قل أطيعوا الله والرسول عبارة عن الانقياد والموافقة، استسلام. ماذا تأمرني أنا أفعل؟ ماذا تنهاني سمعا وطاعة؟ هذا الانقياد والموافقة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فعندنا الآية الجديدة الرابعة الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم ونوح. هذه الجملة مؤكدة، إن هذه الجملة مؤكدة بإن، لأن المقام يقتضي ذلك، إذ أن المقصود بيان أن الله تعالى يصطفي من الناس من يشاء، يصطفي من الملائكة من شاء، يصطفي من مخلوقاته ما يشاء سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني ومن الناس أيضا يصطفي رسلا سبحانه وتعالى، له الخيرة سبحانه وتعالى، يختار من عباده من يصطفيهم. آدم كلنا نعرف أن آدم هو أبو البشر، آدم هو أبو البشر، لكن آدم خلقه الله سبحانه وتعالى على صورة قديمة، وإلا أوجده ربنا سبحانه وتعالى، أوجده من العدم، خلقه خلقا جديدا كما خلق السماوات من العدم، كذلك خلق آدم سبحانه وتعالى من العدم. وهذا يرد على أصحاب النظرية داروين ومن
ومن معه والذين يقولون إن أصل الإنسان دودة، ثم تطورت هذه الدودة، وبعضهم يقولون أصل الإنسان قرد، ثم تطور هذا القرد حتى صار إنسان. لا، هؤلاء كذابين، مهما عملوا من نظريات هذه النظريات كاذبة. هل أدركوا آدم؟ هل عرفوا آدم؟ بيننا وبينه مسافات طويلة، ولا يعلم خلقه إلا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم خلقا مستقلا وليس متطور، ليس خلقا متطورا من جنس آخر أو من نوع آخر، كما يقول الملحدون أهل الإلحاد الذين ينكرون خلق الله عز وجل. ومن ادعى أن آدم تطور من دودة أو من قرد فهو كافر. هذا إلحاد. لماذا؟ لأنه يكذب الله تكذيب لله ولرسوله. الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه في عدة مواضع كثيرة أن الله خلق آدم من تراب، وكيف يقول خلقه من دودة أو من قرد؟ أيضا آيات كثيرة تدل على أن الله خلق آدم من صلصال كالفخار، طين يابس. أيضا ورد أن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. فمن زعم غير هذه الأخبار فهو كافر، مصدق لغير الله، مكذب لله عز وجل، والعياذ بالله. مع العلم أيها الإخوة بأنه لن يأتي أحد بكلام عن آدم وابتداء خلقه وكيفية خلقه غير مستند في ذلك إلى الوحي، فإن قوله غير مقبول. إذا أتوا بهذه النظريات، هذه النظريات لا نقبلها. لماذا؟ لأنه لم يشاهده. قال الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. وقال الله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فمن ادعى علم شيء ممن سبق ليس عنده برهان فهو كاذب. وآدم كما نعلم بيننا وبينه أزمنة طويلة جدا، فلا يمكن أن نقبل قولا فيه إلا عن طريق الوحي، وخبر الله صدق بلا شك. لماذا سمي آدم آدم؟ يقولون لأدمته، يعني لونه ليس الأبيض الباهق وليس الأسود الحالك، لكنه بين ذلك. وبعض العلماء رحمهم الله اختلفوا في حديث أن الله خلق آدم على صورته، خلق آدم على صورته، يعني هل هي صورة الله عز وجل أو خلقه على الصورة التي أرادها الله عز وجل؟ الشيخ المفسر ابن عثيمين رحمه الله يرى الرأي الأول، أن الله خلق آدم على صورة الله عز وجل تكريما له، لكن لا يلزم من كونه على صورة الله أن يكون مماثلا له، لأن الله قال ليس كمثله شيء. فنحن نأخذ بالقولين، أن الله خلقه على صورته وليس كمثله شيء، نؤمن بالنصوص كلها ونصدق بأن الله كما قال الشيخ خلق آدم على صورته، ونؤمن بأنه ليس كمثله. هل يمكن أن يكون على صورته وليس كمثله؟ نعم ممكن يكون على صورته وليس مثله. هذا في المخلوق. المخلوقين أيضا ممكن أن يكون على صورته وليس مثله، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أول زمرة، نسأل الله أن يجعلنا منه، أول زمرة جماعة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، على صورة القمر. على ليلة البدر، هل يلزم أن يكون مثل القمر مدور لونه فاقح؟ لا، وإنما هو في الجمال، فيقول على صورته وليس مثله. كذلك القمر، هؤلاء الذين يدخلون الجنة، أول الجماعة يدخلون الجنة على صورة القمر في الجمال والبهاء، في الجمال، وليس صورتهم كصورة القمر تماما. ثم إن القرآن والسنة لا يكذب بعضها بعضا. آدم عليه الصلاة والسلام أوحي إليه، آدم عليه الصلاة والسلام أوحي إليه، ونحن عرفنا في الدرس السابق تكلمنا عليها بالأمس الفرق بين النبي والرسول، الفرق بين النبي والرسول. النبي الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. الرسول أوحي إليه بشرع وأرسل بالتبليغ، أمر بالتبليغ. فآدم عليه الصلاة والسلام أوحي إليه، أوحي إليه، وأيضا دليل أنه أوحي إليه دليلان، دليل نصي، دليل نظري، ودليل عقلي. فالعقل يا إخوان، دليل العقل أنه لا يمكن أن ينزل آدم من السماء ويؤمر بعبادة وهو لا يعرفها، فلا بد أن يوحى إليه، فلا بد أن يوحى إليه بالعبادة التي يعبدها لله عز وجل، لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من الذي علمه؟ الله سبحانه وتعالى أوحى إليه، فدل السمع والعقل على أنه موحى إليه. لكن هل كان آدم رسول أرسل إلى أولاده ولمن معه؟ القول الراجح أنه غير رسول، وإنما هو نبي أوحي إليه بشرع وعمل به ومن معه من أولاده، لأن عددهم قلة، عددهم قليل، لكن لما كثر الناس ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل. ولذا القول الراجح أن آدم ليس رسول ولكنه نبي. من هو أول الرسل؟ نوح عليه السلام، أول الرسل نوح عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى يقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. عرفنا أن الآيات التي وردت في القرآن بذكر النبيين هي تشمل الرسل، تشمل الرسل، فجعل ربنا سبحانه وتعالى النبيين من بعد نوح، وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. وأيضا في الحديث الصحيح، حديث الشفاعة الطويل، أن الناس يأتون إلى نوح ويقولون له أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، أول رسول، يقولون يوم القيامة. وهذا حديث صحيح رواه البخاري. إذن آدم نبي أوحي إليه بشرع وتعبد الله به، وبقي الناس على هذا الشرع لأن عددهم قليل ولم يحصل منهم اختلاف، فلما كثروا اختلفوا بعث الله النبيين، كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذا آدم، آدم عرفنا عنه خلاصة لطيفة أنه هو أبو البشر، وأن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة، وأنه خلق غير متطور. أما الذين قالوا إن أصل بني آدم قرد أو أصل بني آدم دودة فقد كذبوا وقد خالفوا القرآن، ومن يخالف القرآن فهو كافر، من يكذب بالقرآن فهو كافر. فآدم أوحي إليه بشرع وعمل بهذا الشرع، والله سبحانه وتعالى اختاره واصطفاه. ولذا يا إخوان بعض من الناس، وهذا فضل من الله عز وجل، أنه إذا فعل معاصي ثم تاب منها الله يصطفيه ويجتبيه، يكون أحسن من حاله التي قبل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى اصطفى آدم، اختاره على غيره، وأيضا اصطفى آدم ونوحا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر نوح بعد آدم لأنه الأب الثاني للبشرية. نوح لما كذبه قومه ما آمن معه إلا قليل، أهلكهم الله بالغرق، ما بقي في الدنيا أحد. ولذلك عرفنا يا إخوان أن الأمم السابقة منهم من يهلكه الله بعذاب من عنده، كلهم يموتون ما يبقى منهم أحد. ولذا عرفنا أقسام الناس، العرب البائدة والعرب العاربة والعرب المستعربة. فنوح عليه السلام لما كذبه قومه ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه أن يصنع السفينة، صنع السفينة من الأخشاب. ثم بعد ذلك لما نزل أمر الله عز وجل بعذاب القوم نجى الله نوحا ومن معه. ولذا نوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية، لأن الله قال وجعلنا ذريته هم الباقين، ذرية نوح هم الباقين، فهو الأب الثاني للبشرية. آل إبراهيم اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آل إبراهيم لا شك أن إبراهيم يدخل في آله، لأن الله اصطفى إبراهيم عليه السلام، لكن نص الله على آله لماذا؟ لكثرتهم، كثرة الرسل فيهم، يعني أولاد إبراهيم من الرسل عددهم كثير، ولا سيما أن فيهم أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. محمد عليه الصلاة والسلام هو من آل إبراهيم، لماذا؟ لأنه من ولد إسماعيل، من ولد إسماعيل ابن إبراهيم. فآل إبراهيم لكثرة الرسل الذين جاءوا من ذرية إبراهيم الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واختارهم على الخلق. وآل عمران، آل عمران من هم آل عمران؟ هل هم آل عمران أبو موسى؟ لأن موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل، وقيل آل عمران أبو مريم، مريم ابنة عمران. ونحن نعرف يا إخوان أن الخطاب في هذه السورة، سورة آل عمران، من أولها في محاجة وفد النصارى الذين جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام يجادلونه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن عيسى كثير، وبين أصل أن عيسى مولود من امرأة، وليس هو إله، وليس هو ابن الله عز وجل، وهو يقول إنه عبد لله ورسوله، عبد لله عز وجل. فآل عمران هل هم آل عمران موسى ومن معه من الرسل، أو أن آل عمران هو عمران أبو مريم، امرأة عمران أبو مريم، إيش اسمها؟ حنة، فمن العلماء من قال إن آل عمران هو موسى ومن معه، ومنهم من قال إن عمران هو أبو مريم رجل صالح، وهو أبو مريم ابنة عمران. فذكر آل عمران لأن فيهم آخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم. من هو آخر الرسل قبل محمد؟ عيسى ابن مريم الذي ينتمي إليه النصارى، وخص آل عمران بذلك لأن المقام يقتضيه أيضا. فإن هذه السورة نزل أولها في وفد نجران وهم من النصارى، وسواء كان هذا أم ذاك فإنه يدل على أن الله اصطفى هذه القبيلة، قبيلة إبراهيم، فهو إبراهيم مصطفى من مصطفى، اصطفى آدم وهذا الاصطفاء الأول، ونوحا وهذا الاصطفاء الثاني، وآل إبراهيم الاصطفاء الاختيار، الله اختارهم على الناس، وآل عمران الاصطفاء الرابع، هؤلاء الذين اصطفاهم هم السادة من البشر الذين اصطفاهم الله عز وجل، فهؤلاء اختارهم الله وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ليس على كل من خلقنا، بل على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله اصطفى هؤلاء، اصطفاهم اختارهم، له أن يصطفي من يشاء، له أن يصطفي من خلقه من يشاء من الناس من الملائكة، وله الخيار سبحانه وتعالى في ذلك. فهؤلاء اختارهم على العالمين، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والعالمين عرفنا أنهم من سوى الله، يعني كل العالم هم من سوى الله عز وجل، كما نقول الحمد لله رب العالمين الذي خلق العالمين كلهم، خلق العالم، خلق الإنس والجن والدواب والسماوات والأرض، من الذي خلقها ومبدعها؟ هو الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: إن الله اصطفى هؤلاء من الناس وفضلهم على العالمين، قال: ذرية، ذرية بعضها من بعض، آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، هؤلاء الأربعة الأصناف الله اصطفاهم وهم ذرية بعضها من بعض. ما معنى كلمة ذرية؟ أهل اللغة العربية يقولون إن ذرية من ذرأ، يعني من الخلق، الله سبحانه وتعالى ذرأ يعني خلق هؤلاء، كما قال عز وجل: يذرأكم أي يخلقكم. وقيل من وذر، وقيل من وذر يعني ترك. طيب إذا كان من ذرأ، ما هو المعنى؟ المعنى يختلف في اللغة العربية وأيضا في الشرع. إذا كان المعنى من ذرأ يعني خلق، تكون الذرية شاملة للأصول والفروع، يعني أبوك ذرية، أنت ذرية، أولادك ذرية، إذا كان المراد بمعنى ذرأ. لكن إذا كان المعنى وذر، فإن الذرية هم أولادك، أولادك والذين بعدك، هؤلاء هم الذين تركتهم، وذر يعني ترك. فعلى القول الأول أن ذرى يعني خلق، تكون الذرية شاملة للأصول والفروع. لماذا؟ لأن الأصول مخلوقون والفروع كذلك مخلوقون. أما إذا كان معناها وجعلناها من وذر يعني ترك، فهي للفروع فقط. وهذا هو المعروف في وقتنا الحاضر، إذا قال الإنسان: هذا بيتي وصية أنه لذريتي، يعني ما يكون لأباه وأجداده وإنما يكون للذين بعده، فالمعروف أنه وذر يعني ترك. وهذا هم الذرية الفروع، يعني من نشأ عن الإنسان وتركهم بعده. طيب، هل هناك آية تدل على أن إطلاق الذرية يشمل الأصول؟ نعم. ما هي الآية؟ قوله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، يعني آباءهم، خلقنا آباءهم في الفلك المشحون، لأن الذين حملوا في الفلك في السفينة في عهد نوح هم الذين آمنوا مع نوح وهم سابقون. ولذا قال الله عز وجل يندح هؤلاء الذين اصطفاهم ويبين ربنا سبحانه وتعالى أنهم ذرية بعضها من بعض، وأيضا يدل على أن اختياره ليس عبث، اختيار الله سبحانه وتعالى لحكمة وليس عبث. ولذا قال ذرية بعضها من بعض في جنس الخلقة، أو بعضها من بعض في الآداب والأخلاق والديانات، وهذا هو الظاهر وهو الشمول، يعني إن الآدميين كلهم من جنس واحد، ليس فيه آدمي كان بالأول قردا كما يقول الشيخ رحمه الله، كما يقول إخوان القردة ومن أقروا على أنفسهم بأنهم قردة، فالآدمي أصله آدمي، لكن الذي يعترف أن أصل الآدمي قرد هو قرد، الذي يعترف أن أصل الآدمي قرد هو قرد، أما الآدميين فأصلهم آدمي بداية ونهاية، لكن هؤلاء أبوا إلا أن يجعلوا أنفسهم من القرود، فبعضهم من بعض، هؤلاء الذين اصطفاهم بعضهم من بعض في الخلقة من آدم إلى يومنا هذا، لم تتغير الخلقة إلا في قوة الجسم، ولله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. الجسم فيه نقص، كل وقت ينقص الناس عن الأول، لأن آدم عليه السلام لما خلق كان طول 60 ذراعا، يعني طول هذا العمود 60 ذراعا، وأنتم يوم القيامة في الجنة ستكون مثله 60 ذراعا، وعرضه 7 أذرع، يعني طول عظيم. وكان الناس في ذلك الوقت يكونون طوال ثم يقصرون حتى وصل القصر إلى هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، يعني ما فيه نقص أكثر من القصر الموجود في هذه الأمة. ولذا هذه الأمة فيهم الطويل وفيهم القصير وفيهم المتين وفيهم النحيف، وكله خلق الله عز وجل، لأنه هو الذي خلق الإنسان وصوره في بطن أمه. هذا الخلق ينقص حتى وصل إلى هذه الأمة ثم توقف، لأن هذه الأمة هي آخر الأمم. لكن يقول الشيخ لا يرد على ذلك أنه في بعض المناطق يكون الجنس البشري ضخماً وفي بعض المناطق يكون دون ذلك، لأن هذا من تغير المناخ والوراثة، كذلك بعضها من بعض في الآداب والأخلاق والديانات، إلا من كان منهم ظالماً خارجاً عن هذا الأصل فإنه يكون خارجاً بما خرج به. فربنا سبحانه وتعالى يبين أنه اصطفى هؤلاء لحكمة عظيمة، وأنهم كلهم لهم قدم صدق في الأخلاق والديانات، ولذا قال والله سميع عليم، ختم الآية بالسمع والعلم، إشارة إلى أن كل ما يقوله هؤلاء المصطفون أو يفعلونه فإنه معلوم عند الله، فهو يسمع ما يقولون ويعلم ما يفعلون، بل هو يعلم ما لا يفعلون مما يكون في قلوبهم، بل يعلم ما سيفعلونه وإن لم يكن في قلوبهم، لأن الله يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون. ما هي فوائد هذه الآية القصيرة؟ اتفقنا يا إخوان أننا أول شيء إذا قرأنا القرآن نحاول أن نفهم معنى الآية، ثم بعد ذلك نحاول أن نفهم الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية. الفائدة الأولى بيان أن الله اصطفى هؤلاء المخلوقات على بقية المخلوقات، اختارهم آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران، الله سبحانه وتعالى يختار من خلقه ما شاء. ربنا سبحانه وتعالى لما اختار محمد عليه الصلاة والسلام رسولا كان الناس يتكلمون كيف ربنا يختاره فقير يتيم وربنا يختاره رسول، لماذا لم يختار فلان ابن فلان التاجر المسؤول الكبير الشجاع، لماذا لا اختار؟ الله يختار سبحانه وتعالى. وحتى لما اختار ربنا سبحانه وتعالى طالوت في بني إسرائيل ملكا عليهم وربنا وطلبوا أن يأتي ربنا يعطيهم ربنا سبحانه وتعالى نبي واختار لهم نبي، قالوا لي لماذا يأتي هذا النبي؟ ليس ملك ولا ابن ملك وليس غني وليس كذا. الله يختار ويصطفي لرسالته من يشاء سبحانه وتعالى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى له الحكمة في اختيار واصطفاء من يشاء. ولذا يجب علينا أن نعلم يا إخوان أن التفاضل كما يكون في الأعمال يكون في الأعيان، وكما يكون في الأعمال والأوصاف كذلك يكون في الأشخاص. ولذا قال العلماء رحمهم الله أن جنس العرب أفضل من غيرهم من الأجناس، جنس العرب هو أفضل من غيرهم من الأجناس، لكن هذا الجنس الفاضل إذا اجتمع معه التقوى صار له الفضل المطلق، وإن تخلفت التقوى صار معدنه طيب وعمله خبيث فيزداد خبثا، أصله طيب لكن ما دام أنه ليس عنده تقوى فيزداد خبثا، يكون خبيث ويزداد خبثا لكون أصله طيب ثم ترك هذا الطيب ارتد بنفسه إلى الخبث، لأن من كان أصله طيبا ثم نزل بنفسه إلى المستوى الأدنى صار أكثر لوما ممن لم يكن كذلك. انظروا يا إخوان، لو زنت المرأة الحرة ماذا نفعل بها؟ نجلدها 100 جلدة، لكن لو زنت الأمة نجلدها خمسين، لكن إذا كانت الحرة محصنة أيضا نرجمها زيادة في العذاب وفي الإهانة لأنها تركت أصلها. والأمة لو زنت وهي محصنة لا نرجمها وإنما نجلدها. ولذا هناك فرق بين إنسان أصله كريم وشريف ثم يضع نفسه موضع الوضيع وبين شخص كان في الأصل على خلاف ذلك، ويدل لهذا أن الناس يختلفون في أجناسهم، يدل على أن الناس يختلفون في أجناسهم قول الله في كتابه الله أعلم حيث يجعل رسالته، وختم رسالته بالعرب، وقد جعلها الله تعالى في العرب في محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان محمد أطيب الخلق وأشرفهم لزم أن يكون جنس العرب أطيب الأجناس وأفضلها وأشرفها، وهو كذلك. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خياركم في الإسلام إذا فقهوا. لو يقول قائل ما الجواب عن قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كيف نقول إن العرب هم أفضل الأجناس وربنا يقول أكرمكم عند الله أتقاكم؟ الله سبحانه وتعالى أراد أن يمحو ما كان أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يفتخرون بالأحساب حيث يقول أنا من القبيلة الفلانية أنا من كذا، فبين الله أن هذه الشعوب والقبائل جعلها الله من أجل التعارف لا التفاخر، وأن فخركم لا يقربكم إلى الله، فالذي يقربكم إلى الله هو التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا لا ينافي أن يكون جنس العرب أفضل من غيرهم، وهذا حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. ومن أراد أن يعرف أدلة أكثر ويسمع أكثر فإنه يرجع إلى هذا الكتاب. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول اصطفى هؤلاء وفضلهم على العالمين، هل الصالحين من البشر أفضل من الملائكة؟ لأن الله قال فضلهم على العالمين. والملائكة نعرف أنهم عالم، صحيح ولا لا؟ فنقول الصالح من البشر أفضل من الملائكة أو لا؟ هذه مسألة تكلم عليها العلماء كثيراً، يقولون إن الله فضل هؤلاء الأنبياء والصالحين فضلهم أيضاً، لأن آدم أسجد له الملائكة فقالوا إن هؤلاء أفضل من الملائكة. لماذا؟ لأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم. لكن الشيخ صاحب هذا التفسير يقول عندي أن البحث في هذه المسألة من فضول العلم، لأنه ما في فائدة إذا قلنا الملائكة أفضل أو الصالحين من البشر أفضل، ليس هناك فائدة، لأن الملائكة أيضا له فضل والصالحين من البشر لهم فضل. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن فضل الملائكة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أنت يا ابن آدم كم تسبح؟ ربما في الركعة الواحدة تقول سبحان ربي العظيم مرتين أو ثلاث. الجيد فينا يقول سبحان ربي العظيم عشر، ويقول سبحان ربي الأعلى عشر. لكن هؤلاء يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأيضا أخبرنا الله أن الملائكة كرام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وأيضا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء الملائكة سفرة كرام بررة. لكن يقول أما أنهم أفضل من الصالحين من بني آدم أو الصالحون من بني آدم أفضل منهم، فهذا شيء لم نكلف به. ولذلك لم تأتي السنة بالتمييز بين هؤلاء وهؤلاء أو بالتفضيل. السنة أعطت الملائكة فضل وأعطت للصالحين فضل. ولذا يقول الشيخ لو كان هذا من الأمور التي لا بد من اعتقادها ولا يتم الإيمان إلا بها لكان الله ورسوله قد بيناه. ولكن إذا ابتلينا بمن يقول بيّن يا شيخ أيهما أفضل، ماذا نقول؟ العلماء في ذلك اختلفوا. إذا سألك واحد تقول العلماء في ذلك اختلفوا. وشيخ الإسلام ابن تيمية جاء بكلمة طيبة بين هذين القولين، قال إن الملائكة أفضل باعتبار البداية، الملائكة أفضل باعتبار البداية، وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية. كيف؟ النور، الملائكة خلقوا من نور، صحيح ولا لا؟ النور أفضل من الطين، بنو آدم خلقوا من الطين، الملائكة خلقوا من النور، أيهما أفضل النور أو الطين؟ النور. هذا كما يقول شيخ الإسلام البداية الملائكة أفضل. الملائكة خلقوا من النور، مادة مشعة مضيئة محبوبة بخلاف الطين. وأما في النهاية فإن الجنة تكون للصالحين من بني آدم ومن الجن على القول الراجح. وقد ذكر الله عز وجل أن الملائكة يدخلون على أهل الجنة من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، يهنئونهم ويبشرونهم. لكن يقول المفسر ومع ذلك فإني أرى أن الإمساك عن هذا أولى، الإمساك عن تفضيل الملائكة على الصالحين أو الصالحين على الملائكة فهذا أولى. ولذا ينبغي لكل واحد منا أن يجتهد في الأعمال الصالحة. البشر، نأخذ من هذه الآية أن البشر كلهم جنس واحد بعضهم من بعض، لقوله تعالى ذرية بعضها من بعض، وهذا فيه رد على من زعم أن البشر متطور من جنس لآخر، تطور من القردة إلى الآدميين، وجدير بأن نسمي هذا القائل قردا، لأنه رضي لنفسه أن يكون أصله القرد. أما نحن فنقول أصلنا آدم عليه الصلاة والسلام الذي خلقه الله بيده من تراب، وأنه جنس مستقل بنفسه لا متطور. في هذه الآية المباركة إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل، وهما السميع والعليم. السميع يتعلق بالأصوات، والعليم يتعلق بكل شيء من الأصوات والأحوال والأعيان. وأسماء الله عز وجل يتضمن الإيمان بها ثلاث أشياء إن كانت متعدية: الإيمان بأسماء الله عز وجل إما لازمة أو متعدية، فإن كانت متعدية يتضمن الإيمان ثلاثة أشياء، وإن كانت لازمة يتضمن الإيمان بشيئين. إن كانت متعدية يتضمن الإيمان بها ثلاثة أشياء، ما هي الأشياء الثلاثة؟ أولاً اسم من أسماء الله السميع، السميع نقول اسم من أسماء الله، نؤمن أن من أسماء الله عز وجل ونصدق أن من أسمائه السميع. الثاني إثبات ما تضمنته من صفة أو استلزمته، تضمنته من صفة أو استلزمته. الثالث إثبات الحكم الناتج عن هذه الصفة، يعني تؤمن، تصدق، تنقاد، تعترف أن الاسم المتعدي يتضمن الإيمان بثلاثة أمور، مثل الخالق. الخالق اسم من أسماء الله، هذا واحد، لكنه يتضمن، لأن الأصوليون يقولون إن الاسم فيه معرفة تضمن وفيه التزام، هذه قاعدة أصولية. فالخالق اسم، هذا الاسم يتضمن صفة، ما هي؟ الخلق. يعني ما دام أنه خالق هذا اسم يتضمن صفة، ما هي الصفة؟ الخلق، يعني أنه من صفاته أنه يخلق، الذي خلق السماوات والذي خلق الأرض، وهذه صفة التضمن الذين يقولون الأصوليون. والاستلزام يعني إذا كان خالق وصفته أنه يخلق، ما هو الذي يلزم الخلق؟ أن يكون عنده علم وأن يكون عنده قدرة، فنقول الله عنده علم وعنده قدرة. لماذا؟ لأنه كيف يخلق وهو ليس عنده علم؟ كيف يخلق وليس عنده قدرة؟ إذن الاسم يتضمن صفة وهي الخلق، ويستلزم العلم والقدرة، وأيضا يكون هناك حكم. ما هو الحكم؟ أنه هو الذي يخلق، فهو خالق سبحانه وتعالى ويخلق غيره. أيضا اسم الرحمن، اسم الرحمن يتضمن الرحمة، الرحمن اسم يتضمن الرحمة، الرحمة ما هي؟ صفة. وكونه يرحم هذا حكم وأثر، لكن إذا كان الاسم لازما لا يتم الإيمان به إلا بإثباته اسما من أسماء الله عز وجل، وإثبات ما تضمنه من صفة. اثنين، إثبات إذا كان لازم يعني غير متعدي، فإن الإيمان يكون بإثبات هذا الاسم وبإثبات ما تضمنه من صفة، مثل الحي. الحي لا يتعدى لغير الله سبحانه وتعالى، الله هو الحي، نثبته اسما من أسماء الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت. ما هي الصفة التي تتضمنها الحياة؟ الحياة، الحي يتضمن صفة الحياة، هذه هي القاعدة في إثبات أسماء الله وصفاته. إذا طبقنا هذه القاعدة على الاسمين الموجودين معنا السميع، يتضمن الإيمان به على أنه اسم من أسماء الله. وإذا تضمن هذا الاسم أنه من أسماء الله، أيضا الصفة تدل على السمع، وهو يسمعنا، يسمع كلامنا، ولو كان سر بينك وبين أخيك فإن الله يسمعه. وهذا يا إخواني يدعونا أن لا يتكلم الإنسان إلا بما يرضي الله، لا تتكلم ما دام أنه يسمعك، لا تتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل. فالسميع أيضا يتضمن الإيمان أنه اسم من أسماء الله، وأيضا الإيمان بالصفة التي يدل عليها وهي السمع. السميع هل هو لازم ولا متعدي؟ والحكم أنه يسمع، وكذلك نقول في العليم سبحانه وتعالى. عندنا الآية طويلة، هذه الآية طويلة نؤجلها إلى غد إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تصلح أحوال المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وردهم إلى دينهم ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.